بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا أمكن من هذا ضره، وكان متعديا في عبادته لا عادلا. والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه القي لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج
مستحيل إيش؟
في المعدة عن الدم.
يقول المني،
فهو يخرج المني الذي هو مستحيل
الذي هو مستحيل
في المعدة عن الدم.
هذا أقول فيه نظم لها مثل الكلام اللي تقدم. المني يستحيل عن الدم، ما يستحيل عن الدم، والدم في المعدة، ما هو المني ما هو يستحيل في المعدة عن الدم. نعم.
قال: ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر.
نعم.
والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها.
مرة ثانية. وصومها،
وصومها في الحيض،
في الحيض إيه؟
يوجب أن يخرج فيه دمها.
لا ما صومها يوجب، وصومها في الحيض يوجب، يجب أن يخرج فيه دمه. المعنى ليس بظاهر، الصوم هو الذي يوجب خروج الدم. أيوة شنو
يخرج؟ أحسن الله إليك.
إيش؟
يخرج فيه دمها.
فيه عندك شيء؟ لا
لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصوم في الحيض يوجب ان يخرج فيه دم الذي هو مادته ويوجب نقصان بدني او
لا، هذه هي مشكلة. يوجب، كلمة يوجب يعني ان الصوم مؤثر، هل الصوم مؤثر فيه؟ اعد العبارة من اولها.
والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم،
في غير أوقات الدم، في أيام طهرها،
في حال لا يخرج فيه فيها دمها.
نعم.
فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا.
صوما معتدلا، إلى هنا كلام مستقيم. ها شوي.
لا يخرج فيه الدم.
معتدلا لا يخرج فيه الدم. نعم.
الذي يقوي البدن.
نعم.
الذي هو مادته.
آه.
وصومها في الحيض.
أسفل. وصومها في الحيض. في حال في حال يخرج، بس ما يصلح يوجب، في حال بس مثل ذاك في حالي. نعم. صوم في الحيض في حال خروج، بس
وصومها في الحيض في حال خروج
الدم،
خروج الدم الذي هو مادتها.
بس هذا الأخير، هذه العبارة الأخيرة.
إيه نعم برد.
خلاص. بعد.
يوجب نقصان بدنها وضعفها.
ها؟
يوجب نقصان بدنها وضعفها.
صحيح. يوجب صح. هنا كلمة يوجب فيها الموضوع المساعد موافق. في حال خروج دمها وهو مادتها يوجب. أما الكلمة الأولى ما تصل. نعم.
وخروج صومها عن الاعتدال.
نعم. يوجب
نقصان بدنها وضعفها.
نقصان بدنها
وضعفها.
وضعفها. كمل.
وخروج صومها
وخروج
عن الاعتدال. وخروج صومها عن الاعتدال.
يوجب مرة ثانية.
يوجب نقصان بدنها وضعفها
ونقصان بدنها وضعفها كده منصوبة.
يوجب نقصان بدنها
وضعفها بدنها نقصان مضاف مضاف إليه. نقصان بدنها وضعفها
وخروج
صومها
عن الاعتدال.
عن الاعتدال صح. نعم.
فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض.
نعم.
بخلاف المستحاضة، فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض. وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا.
الله أكبر. الله المستعان. نعم.
والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام.
أعد.
وأهل الحديث الفقهاء.
نعم. وأهل الحديث الفقهاء. نعم.
وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم. اللهم صل.
والذين لم يروا إفطار المحجوم احتج.
ها. ها. الشيء.
ايه.
ايه.
المؤلف رحمه الله اشترط ثلاثة شروط: أول أهل الحديث، الثاني فقهاء الدين، الثالث عاملون به. هؤلاء أخص الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم. هناك ناس حديث يقولونه رواية ليس له فيه دراية وفقه، فهؤلاء يدخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم كل ذكر عن مصانع، ولا شك أنهم كتابون ومحزون على أمرهم وعلى اجتهادهم.
نعم. معروف صنف من الحديث يسمون فقهاء الحديث أو فقهاء أهل الحديث. نعم.
والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال منها سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال
ايش فيه ايش عندك؟
قال مهنة ولا قال
مهنة؟ لأحمد
قال مهنة
مهنة
مهنة.
نعم.
قال الأثرم سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الأنصار ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلى آخره، فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله.
نعم.
قال مهنا سألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم، ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي على النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. قلت وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كان يغتابان وقولهم أفطر لسبب آخر، وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامه عليه الصلاة والسلام وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين: أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجام
لا إله إلا الله، وإنما يتوجه إلى النسخ
أن يكون ذلك في حجته.
وإنما
يكون دعوى النسخ بشرطين.
وإنما
يكون يمكن دعوى النسخ بشرطين. أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في هذا الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطر والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج. والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة والذي يقوي أن إحرامه الذي
يقوي
نعم
والذي
يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله أفطر الحاجم والمحجوم، فإنه كان عام الفتح بلا ريب، هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان، فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد، وهذا الإسناد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق، والزهري روى الحديث بإسناد عن سعيد عن أبي هريرة وتارة عن غيره عن أبي هريرة، فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقٍ على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين، فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإنما قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك، يدخل إلى بيته فإن قال عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجب، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين: أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ. وقد روي ما يدل على أن الفطرة هو الناسخ، ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني: حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن ابن عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم.
أول ما كرهنا
الحجامة للصائم
أو أول ما كرهت؟
أول ما كرهنا.
عندك يا عبد الله شيء؟
أول ما كرهنا الحجامة للصائم.
ها؟
أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي
طالب شيء.
احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال أبو الفرج ابن الجوزي قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت: ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري، والمشهور عند البصريين أن الحجامة تفطر. وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7، وقيل عام مؤته قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصار مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة 7. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام، فإنه ينشر ويظهر، والحديث المتقدم كان سنة 8 بعد هذا. فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحدا لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك. فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنسا بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة، وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله: لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف، فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم، كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض. ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان ومولياه. ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته، مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. وفي مسند أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوب. قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة. قال البخاري وكان الحسن وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين. ذكره أحمد وغيره. وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه، وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه، لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس، وثابت من مشايخهما من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن، فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس، وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر. ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس، وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال.
الله رحمه الله. تقول أنت؟
بعض يتحمل هذه المسألة، بعض يذكر رأي شيخ الإسلام ثم أنه يطلع إلى رحمة تعليم هذا الحديث حديث أحتاج الوصالة ومحفظ يقول لا يتوجه تعليم الأحمد ويرد على الأحمد في هذا الكلام.
على كل حال الله المستعان، الله على كل حال حديث يعني محل هقول محل اختلاف، يعني نفس الروايه واحتجم وصائم، والتوجيه الذي ذكر في ان الرسول احتجم وهو صائم يعني كما سمعتم في توجيه الاحتمالات وتطرق الاحتمالات، هي كل المسألة مسألة موازنة بين شيخ الإسلام يعني عنده قناعة وعنده ترجيح بقوة للفطر بالحجامة، وها هو يعني قدح في المتن هذا اللي رواه الدارقطني من وجوه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص بالحجامة بعد. المسألة يعني راجح ومرجوح والله أعلم بالصواب، فيها شوف بعد شوف نهاية كلام الشيخ الله المستعان. حتى الحاجم فطر الحاجم فيه نوع إشكال تعليله، يعني هو الشيخ الإسلام يدندن على قاعدته وهو الفطر بخروج الدم كالحيض دم النفاس، يجعل أيضا الفطر بالحجامة من هذا القبيل وأنه من جنس الاستقاء يعني. لكن فطر الحاجم ما يتأتى فيه ما قال، فطر الحاجم ما يتأتى، يعللونه بأنه أنه يشفط، هذا يمكن يدخل، قد يشفط ولا يدخل دم. فيه يعني شيء، قد يمص، هذا ما هو لازم منه يبقى. لو كان الحاجم أنه إذا مص به وأول ما يمص إنما يشفط الهواء فقط، يمص الهواء، فإذا فرغ المحجمة من الهواء صارت تسحب. ولهذا الآن بعد وجود الآلات اللي ما يحتاج فيها إلى الشفط، يعني يفرغ المحجمة آليا لا يتوجه فطر الحاجم أبدا.
الله سبحان الله العظيم، سبحان الله.